محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في وجه تقدم الاستصحاب الأصل السببي على الأصل المسببي، يعني الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. هذه قضية مفروغ عنها بين الأصوليين، إنما الكلام في التخريج الفني لذلك. وذكرت عدة وجوه، ونحن قلنا يمكن التمسك بوجهين. الوجه الأول صحيحة زرارة المتقدمة، فإنه في تلك الصحيحة ذكر الرجل على وضوء يصيبه الخفق والخفقتان. الإمام ماذا قلنا؟ استصحب إليه، قال إنه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. قلنا هنا الإمام قال له ادخل في الصلاة لا تدير بال. استصحاب يأتي يجري في حقي، يا استصحاب بقاء الطهارة، كنت على يقين من طهورك من طهارتك، تشك زالت تستصحب. والحال أنه يوجد في المقابل استصحاب مقابل، وهو الاشتغال بالصلاة، كان ذمته مشتغلة بالصلاة، فيجري استصحاب الاشتغال بالصلاة. فإذا استصحاب بقاء الطهارة استصحاب سببي، واستصحاب الاشتغال مسببي، والإمام قدم السببي ولم يعر أهمية علما للمسبب. هذا المستند الأول الذي ذكرناه في هذا المجال. ثم ذكرنا فكرة الحكومة الذي بنى عليها منه الحكومة الشيخ النائيني، وناقشناها بعدة مناقشات. ثم قلنا يمكن أن يذكر وجه آخر، وهو أن الأصل السببي يعالج موضوع الأصل المسببي، ونفس المعالجة توجب التقديم، أي تقديم السببي على المسببي عرفان، هي من موجبات التقديم عرفان. وتوضيح ذلك إن الأصل السببي حينما يجري ويقول مثلا، فلنمثل بمثال إلى ذلك، فرد مثال واضح من هكذا. استصحاب ماء كان عندنا نشك، كان طاهر نشك في بقاء طهارته، غسلنا به ثوبا متنجسا. شوية هذا المثال أسهل. نقول في مثل هذه الحالة استصحاب بقاء طهارة الماء يقول لنا الماء باق على الماء الذي غسلت به الثوب باق على الطهارة، وأن غسلك للثوب حصل بمن؟ بالماء الطاهر. إذن هو يعالج موضوع الأصل المسببي، لأن موضوع الأصل المسببي أن الثوب كان أولا نجسا، ويشك هل غسل بالماء الطاهر حتى تزول النجاسة أو لا؟ ذاك الاستصحاب يقول الأول، استصحاب طهارة الماء، يقول غسل بالماء الطاهر وليس بالماء النجس. فإذن موضوع استصحاب النجاسة الذي هو الاستصحاب الثاني يتدخل في هذا الموضوع. ما من هو الذي يتدخل في موضوع الاستصحاب الثاني؟ يتدخل الاستصحاب الأول ويقول إن غسلك للثوب وقع بالماء الطاهر، لأن نستصحب بقاء الطهارة، طهارة الماء. فحينئذ هذا الاستصحاب يتحدث عن من يتحدث ويعالج موضوع الاستصحاب الثاني. موضوع الاستصحاب الثاني أنه غسل هذا بالماء الطاهر حتى يطهر، أو لم يغسل بالماء الطاهر حتى هو باقي لمن على النجاسة، هناك نجاسة سابقة ولا يدرى غسل بالماء الطاهر أو لا. فالاستصحاب الأول يقول للاستصحاب الثاني، لموضوع الاستصحاب الثاني، أو للاستصحاب الثاني سش نقول إيه، يقول غسل هذا بالماء الطاهر، وبالتالي هو يثبت أن الغسل وقع بالماء الطاهر، فهو يتحدث ويعالج موضوع الاستصحاب الثاني وأن الغسل وقع بالماء الطاهر، وبالتالي لا يوجد حينئذ ماذا؟ شك في بقاء نجاسة، ثم تشك أنه غسل بالماء الطاهر حتى النجاسة باقية، أو ما غسل بالطاهر حتى إذا بالطاهر النجاسة مرتفعة وإلا باقي. والاستصحاب الأول يقول غسل بالماء الطاهر وزالت النجاسة، فهو يتحدث عن موضوع الاستصحاب الثاني ويعالج الموضوع الاستصحاب الثاني ويقول إنه غسل بالماء الطاهر. فإذا كان هكذا يقول فنفس هذا، وهو أن الاستصحاب الأول يعالج ويتحدث وينظر، ما أدري جيبهم عطف تفسير بعد لموضوع الاستصحاب الثاني، هذا هو بنفسه من موجبات تقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. الخلاصة كل استصحاب سببي هو يعالج موضوع الاستصحاب المسببي، إما بالنفي بالإثبات، بعد ما نقول بالإثبات ما إلى معنى، يعالجه بالنافي فيتعطل حينئذ الاستصحاب الثاني. ونفس كون الاستصحاب الأول موجبا لمعالجة موضوع الاستصحاب الثاني هو من موجبات التقديم عرفا وبالنظر العرفي، لا آية ولا رواية، وإنما العرف حينما يرى ذلك يقدم هذا الاستصحاب السببي الذي يعالج موضوع الاستصحاب المسببي، يقدمه على الاستصحاب المسببي. فالخلاصة النكتة ترجع إلى أن إلى هذا الذي أشرنا إليه. إن قلت ما الفرق بين هذا وبين الحكومة النائينية؟ الشيخ النائيني يقول بالحكومة، وأنت أردت أن تحذف كلمة الحكومة، فإذن على هذا الأساس يمكن لقائل أن يقول هذا لا يختلف شيئا عن ما ذهب إليه النائيني، وأن الاستصحاب السببي حاكم على المسبب. الجواب إن ما ذهب إليه الشيخ النائيني مبني على مسلك جعل العلمية، وأن الاستصحاب السببي يجعل الشخص عالما بأنه قد غسل الثوب بالماء الطاهر، وإذا صار عالما بأنه غسل بالطاهر ولم يغسل بالنجس ارتفع الشك المسببي، وبالتالي لا يجري استصحاب النجاسة الذي هو مسببي. إذن الشيخ النائيني يبني على مسلك جعل العلمية، وأنه بعد العلم يرتفع موضوع الأصل المسببي. ونحن لا نقول بمسألة العلمية، بل نقطع النظر عن مسألة العلمية، نقول الاستصحاب الأول لا يجعلنا عالمين بطهارة الماء. لا لا لا، منين جبت؟ لا، ما ثابت هذا الشيء. غايته الاستصحاب الأول يعالج موضوع الاستصحاب الثاني، فإن موضوع الاستصحاب الثاني هو الغسل بمن؟ غسل الشيء بمشكوك النجاسة. غسل هذا استصحاب النجاسة، استصحاب مو مشكوك النجاسة، استصحاب النجاسة. سابقا كان نجس والآن نستصحب النجاسة. فهو الاستصحاب الأول نقول الذي يقول على أنه غسل بالماء الطاهر، يقول هذا غسل بالطاهر لا أنه غسل بالنجس، فغسل بالنجس ما موجود، أو بمشكوك النجاسة، بقاء النجاسة ما موجود حتى يجري استصحاب بقاء النجاسة. فإذن المسألة ليست مسألة علم، وإنما مو أنه مسألة يجعلنا عالمين بأنه غسل بالماء الطاهر، لا لا لا، غايته يقول لنا غسل بالماء الطاهر وإن لم يكن علم. ما دام غسل بالماء الطاهر، إذن موضوع الاستصحاب المسببي وهو أنه كانت نجاسة موجودة سابقا ونشك في زوالها، هذا الموضوع قد اختل، لأن الاستصحاب يقول الأول سببي، يقول غسل بالطاهر فهو طاهر، فحينئذ موضوع الاستصحاب المسببي سوف ينظر إليه ذلك الاستصحاب الأول ويقول أنه هذا ليس غسل بالماء النجس، بل هو غسل بالماء الطاهر فزالت النجاسة، وبالتالي لا شك في بقاء النجاسة، بل ارتفعت للغسل بالماء الطاهر. إذن النكتة هي هذه، لا جعل العلمية. إن قلت لما لا نعكس، لما لا نعكس ونجري أولا استصحاب بقاء نجاسة الثوب، ونقول المتقدم هو هذا الاستصحاب على استصحاب بقاء طهارة الماء. إذن فلنعكس، نجري الاستصحاب المسبب. الجواب إن هذا الاستصحاب المسبب لا يعالج ويتدخل في موضوع الاستصحاب السببي، يعني لا يقول إن الماء هو نجس، لا 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 لا، يقول الثوب باقي عن نجاسة، لا أن الماء هو نجس، فإذا لا يتدخل في موضوع الاستصحاب الأول، بخلاف الاستصحاب الأول الذي يثبت يقول غسل هذا كان الماء طاهر أولا والآن بالاستصحاب باقي طاهر وغسل بالماء الطاهر، هذا يعالج ويغير من موضوع الاستصحاب المسبب. ونفس المعالجة، وأنه يرفع موضوع الاستصحاب المسبب هو نفسه من موجبات التقديم. إن قلت جديدة، لماذا هذا المقدار هو من موجبات التقديم؟ يعني ما هو مستند ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل، إلى مدرك. الآن احنا سلمنا أن الاستصحاب الأول يقول الماء طاهر باقي على الطهارة، والثوب قد غسل بالماء الطاهر، بالتالي حينئذ موضوع الاستصحاب الثاني قد زال، قد تغير. موضوع الاستصحاب الثاني هو أنه الماء الثوب كان نجسا والآن نجس. فإذن على هذا الأساس، كيف صار الأول مقدما على الثاني؟ النقطة للتقديم يعني تحتاج إلى دليل، أن نفس استصحاب الأول ما دام يعالج موضوع الاستصحاب الثاني ويتدخل في موضوع الاستصحاب الثاني نفيا أو إثباتا، هو هذا يكفي علما للتقديم. هذا يحتاج إلى دليل. شنو دليلك؟ دليلك ماذا؟ آية، رواية، إجماع، ماذا؟ قل لي. جزاك الله خير جزاء المحسنين. الجواب نقول بالنظر العرفي والعقلائي هذا هو من موجبات التقديم، ما دام أحد الدليلين يرفع موضوع الثاني ويتدخل في الموضوع الثاني، موضوع الدليل الثاني، بخلاف الدليل الثاني لا يتدخل في تغيير موضوع الأول، ففي مثل هذه الحالة النظر العرفي والعقلائي هو على تقديم الأول، الناظر والمغير لموضوع الثاني. وما دام النظر العرفي كذلك أو النظر العقلائي كذلك، حيث إنه لا ردع، هاي مقدمة أخرى نضمها، حيث إنه لا ردع عن هذا النظر العرفي والعقلائي، فيثبت بذلك الإمضاء، وبالتالي هذه الطريقة تكون صحيحة من باب الإمضاء وعدم الردع عنها. إذن صار عندنا وجهان لتقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي. أحدهما غير الذي ذكر الشيخ النائيني، لأن قلنا ذاك يبتني على من؟ على مسألة النظر والعلمية وجعل العلمية يكون ناظر ذاك الدليل ليش أصحاب السببي إلى هذا يو نظر، لو تقول ماذا جعل علمية حتى يرفع موضوع الأصحاب المسدد، وهذا لا نبني عليه. نحن نتمسك بوجهين آخرين، أولا صحيح الزرارة الذي وارد في باب الوضوء الرجل يشك بالبيان المتقدم، طبيعي أكو مقدمة أنا ما ذكرتها، بعض الأشياء لا تذكر لوضوحها، وهي ماذا الشيء الذي وارد، قد قائل يقول هاي واردة في باب الوضوء وإحنا نريد في كل الأبواب، الجواب تلغى الخصوصية عرفاً من هذه، صحيح المورد هذا لكن لا يحتمل عرفاً ثبوت الخصوصية للمورد، فبضم إلغاء الخصوص عرفاً هذا واضح بعد لا نذكره. والوجه الثاني هو الذي أشرنا إليه أن الاستصحاب السببي حيث هو يعالج موضوع الاستصحاب المسببي، يعني برفعه أو بإثباته، برفعه هكذا، هذا يكفي للتقديم بالنظر العرفي بغض النظر عن مسألة جعل العلمية التي صار إليها الشيخ النائيني والنظر، لا نحتاج إلى ذلك، وإنما نفس المعالجة هي توجب التقديم لما أشرنا إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.